إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن العلم تعتريه بعض العوائق التي تصرف المرء عنه، حري بطالب العلم معرفتها ليجتنبها ولينهل من ميراث الأنبياء العلم فيأخذ بحظ وافر. وهك هذه العوائق عافانا الله وإياك منها: الأول، عدم تلقي العلم على الأشياخ وأخذه من الصحف والكتب. يغتر بعض الطلبة فيرى من نفسه قدرة على أخذ العلم من الكتب دون الرجوع إلى العلماء في توضيح عباراتها وحل مشكلاتها، وهذا داء طالما رأينا أصحابه صرعى منبوذين وعن عداد أهل العلم مبعدين. ولا شك أن أخذ العلم من بطون الكتب دون الرجوع إلى العلماء منزلق خطير، وهو مخالف لما جاء في كتاب الله وصح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالحون. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام، يعني الذي توفي فيه، عارضه به في العام مرتين. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وأخرج الطبراني في الكبير وعبد الرزاق في مصنفه عن سعيد بن وهب قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين الإمام رحمه الله قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن سليمان بن موسى قال: لا تقرأوا القرآن على المصحفين ولا تأخذوا العلم عن الصحفيين. وقد قيل: يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم. وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عن الأوزاعي رحمه الله قال: كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. وقال السيوطي رحمه الله في إسعاف المبطأ برجال الموطأ، قال إسحاق بن الفروي: سئل مالك: أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال: لا. فقيل: أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ ولا يفهم ما يحدث؟ فقال: لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ ويكون قد طلب وجالس الناس وعرف وعمل ويكون معه ورع. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في ديوانه: أخي أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ذكر ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله عن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله قال: الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم. وذكر أيضا عن إبراهيم يعني ابن يزيد النخعي من جلة التابعين رحمه الله قال: كنا نأتي مسروقا فنتعلم من هديه ودله وذكر أيضا عن شريك بن نهيك الخولاني قال: قال لي أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. أيها الإخوة، إن العلماء معهم المفاتيح التي تفتح بها مغاليق الكتب، فلا بد من التلقي على العلماء لبلوغ العلم والتمتن فيه، ولا بد من ملازمة أهل العلم، وملازمتهم لا تكون أسبوعا أو شهرا ونحو ذلك، وإنما ملازمة المستفيد للراغب في الحصول على التزكيات بعد شهر أو شهرين أو أسبوع أو أسبوعين، رغبة في شهوة التصدر. ذكر ابن جماعة الكناني رحمه الله في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وأخرج الخطيب البغدادي في نصيحة أهل الحديث عن وكيع بن الجراح الإمام رحمه الله أنه قال: لا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه ويرجع في تفسير ما أشكل إليه ويتعرف منه طرق الاجتهاد وما يفرق به بين الصحة والفساد. وأخرج أيضا أنه قيل للإمام أبي حنيفة رحمه الله في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال لهم رأس؟ قالوا: لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدا. وقال الشيخ عبد الله الحكمي رحمه الله في أرجوزة الآداب: والأخذ عن شيخ مشارك أتم نفعا لطلاب العلم وأعم، من لم يكن له شيوخ اجتنب، أخذك عنه لا تكن كالمحتطب، إذ من بطون الكتب قد تفقها كما يقول الشافعي ذنها، من دخل الكتب وحده خرج منها، وقيت وحده كما ولد. لا تأخذ القرآن عمن أخذ من مصحفي مثله، فإن ذا كالأخذ عن كل جهول صحفي مصحف كما تلا في الصحف. والتثني ركبتيك في المساجد مزافنا لكل شيخ ماجد. الثاني أيها الإخوة، مما يضيع طالب العلم عدم التدرج في طلب العلم، فكثير من الشباب يمضي السنوات الطوال دون أن يحصل من العلم إلا نتفا يسيرة، وذلك وذلك أنه لم يراعي المنهجية الصحيحة في طلب العلم، فتراه متعجلا هاجما على العلم دون روية وتوالة وأنا. وقد قال الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. لا شك أن التدرج في طلب العلم من أهم معالم منهج السلف، بل هو سنة شرعية وكونية. قال الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن يونس بن يزيد رحمه الله قال: قال لي ابن شهاب: يا يونس، لا تكابل العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. أيها المسلمون، إن من فقد التدرج في طلب العلم وتعجل النهايات يحرم الوصول فلا يصل إلى مراده، كما أن العاجز وضعيف الهمة ممن يجعل التدرج متكئا تبريريا ليبرر به تأخره في التحصيل عن الركب وتخلفه في العلم لن يصل كذلك. قال ابن بدران رحمه الله في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: اعلم أن كثيرا من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم، بل في علم واحد، ولا يحصلون منه على طائل، وربما قضوا أعمارهم فيه ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين، وإنما يكون ذلك لأحد أمرين: أحدهما عدم الذكاء الفطري وانتفاء الإدراك التصوري، وهذا لا كلام لنا فيه ولا في علاجه. الثاني الجهل بطرق التعليم، وهذا قد وقع فيه غالب المعلمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، ومما يعارض التدرج في طلب العلم: الأول، الحرص على الاستطراد في مسائل العلم في ابتداء طلبه. الثاني، حرص المبتدئ على المجالس التي تعنى بالتفصيل الكثير فيقطع الفيافي والأوقات حرصا على التتلمذ على العالم المسهب في الشروح، وهذا يضيع وقته ويغر بنفسه. لقد رأينا من علمائنا ومشايخنا من لا يعلق على المتن إلا بكلمات قليلة أو استشكال يسير يثير ذهن الطالب ولا يخرجه عن روح الكتاب ولبه، وإنما يثير مسائل قليلة على الكتاب، لأن مقصد العالم إنما هو تفهيم الطالب المتن أو الكتاب، لا حشو ذهنه بجميع مسائل العلم في هذه المجالس. فاحرص يا طالب العلم على التدرج لتصل إلى المعاني، فإن ذلك طريق التمتن والتمكن في العلم. الثالث، النظر التي تقع لطالب العلم وتعيقه عن الطلب: التسويف، قول سوف أفعل سوف أفعل سوف أفعل. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه مختصر منهاج القاصدين: وما مثال المسوف إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية لا تنقطع إلا بمشقة شديدة، فقال: أؤخرها سنة ثم أعود إليها، وهو لا يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخها، وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه. فالعجب ممن عجز مع قوته عن مقاومتها في حال ضعفها، كيف ينظر الغلبة إذا ضعف وقويت. عباد الله، إنه لمن الجهل الفاضح والجرأة العظيمة على شريعة الله عز وجل ما يقوم به بعض الناس من قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به. وإيم الله، إن هذا لشيء عجاب، وإن هذا لفضيحة عظيمة على المسلمين. وقد حذرت من ذلك دار الإفتاء المصرية، فقالت في بيان لها بتاريخ 16 من هذا الشهر، قالت: شددت دار الإفتاء المصرية على أن إخضاع القرآن الكريم للنغمات الموسيقية وقراءته قراءة مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعا، محرم شرعا. وأوضحت الدار ردا على ما تم تداوله من قيام بعض الأفراد بالتغني بآيات الذكر الحكيم مصحوبة بالآلات الموسيقية أن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، أنزله الله على الرسول صلى الله عليه وسلم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولم ينزله ليطرب به الناس أو يتغنوا به. وقد أمر الله المسلمين بفهم معانيه وتدبر ما فيه من عظات وآداب بكل أحكامه. وأضافت في فتواها أن سماع القرآن كما تسمع الأغاني يجعله أداة لهو وطرب، ينصرف فيه السامع إلى ما فيه من لذة وطرب عما أنزل القرآن له من هداية الناس وإرشادهم. وأكد أن القرآن الملحن بالموسيقى ليس هو القرآن الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وتعبدنا بتلاوته التي تلقيناها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأننا إذا أجزنا قراءة القرآن ملحنا تلحينا موسيقيا وسماعه مصحوبا بآلات الموسيقى نكون قد حرفنا كتاب الله وبدلناه، وفي ذلك ضياع الدين وهلاك المسلمين. وبهذه المناسبة يا عباد الله، لا بد للمسلم العاقل الحصيف الذكي النبي أن ينتبه، لا يحشو في أذنه كل شيء ولا يدخل في قلبه كل شيء، وإنما يكون يقظا فطنا لعقيدته وتوحيده وقلبه وعقله، فإنه إذا فسد القلب فسدت باقي الأعضاء. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإياكم يا عباد الله والقنوات المشبوهة، قنوات الإلحاد، قنوات قراءة القرآن بالموسيقى وآلات الطرب وغيرها من قنوات الضلال. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى أن يحفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته ووزراءه وأعوانه لما تحبه وترضاه ولما فيه مصلحة العباد والبلاد برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم رد كيد الأعداء، اللهم رد كيد الأعداء في الداخل والخارج. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر وسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن العلم تعتريه بعض العوائق التي تصرف المرء عنه، حري بطالب العلم معرفتها ليجتنبها ولينهل من ميراث الأنبياء العلم فيأخذ بحظ وافر. وهك هذه العوائق عافانا الله وإياك منها: الأول، عدم تلقي العلم على الأشياخ وأخذه من الصحف والكتب. يغتر بعض الطلبة فيرى من نفسه قدرة على أخذ العلم من الكتب دون الرجوع إلى العلماء في توضيح عباراتها وحل مشكلاتها، وهذا داء طالما رأينا أصحابه صرعى منبوذين وعن عداد أهل العلم مبعدين. ولا شك أن أخذ العلم من بطون الكتب دون الرجوع إلى العلماء منزلق خطير، وهو مخالف لما جاء في كتاب الله وصح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالحون. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام، يعني الذي توفي فيه، عارضه به في العام مرتين. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وأخرج الطبراني في الكبير وعبد الرزاق في مصنفه عن سعيد بن وهب قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين الإمام رحمه الله قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن سليمان بن موسى قال: لا تقرأ القرآن على المصحفين ولا تأخذ العلم عن الصحفيين. وقد قيل: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عن الأوزاعي رحمه الله قال: كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. وقال السيوطي رحمه الله في إسعاف المبطأ برجال الموطأ، قال إسحاق بن الفروي: سئل مالك: أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال: لا. فقيل: أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ ولا يفهم ما يحدث؟ فقال: لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ ويكون قد طلب وجالس الناس وعرف وعمل ويكون معه ورع. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في ديوانه: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ذكر ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله عن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله قال: الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم. وذكر أيضا عن إبراهيم يعني ابن يزيد النخعي من جلة التابعين رحمه الله قال: كنا نأتي مسروقا فنتعلم من هديه ودله وذكر أيضا عن شريك بن نهيك الخولاني قال: قال لي أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. أيها الإخوة، إن العلماء معهم المفاتيح التي تفتح بها مغاليق الكتب، فلا بد من التلقي على العلماء لبلوغ العلم والتمتن فيه، ولا بد من ملازمة أهل العلم، وملازمتهم لا تكون أسبوعا أو شهرا ونحو ذلك، وإنما ملازمة المستفيد للراغب في الحصول على التزكيات بعد شهر أو شهرين أو أسبوع أو أسبوعين. رغبة في شهوة التصدر، ذكر ابن جماعة الكناني رحمه الله في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وأخرج الخطيب البغدادي في نصيحة أهل الحديث عن وكيع بن الجراح الإمام رحمه الله أنه قال: لا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه ويرجع في تفسير ما أشكل إليه ويتعرف منه طرق الاجتهاد وما يفرق به بين الصحة والفساد. وأخرج أيضا أنه قيل للإمام أبي حنيفة رحمه الله في المسجد: حلقة ينظرون في الفقه؟ فقال لهم رأس، قالوا: لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدا. وقال الشيخ عبد الله الحكمي رحمه الله في أرجوزة الآداب: والأخذ عن شيخ مشارك أتم نفعا لطلاب العلم وأعم، من لم يكن له شيوخ اجتنب، أخذك عنه لا تكن كالمحتطب، إذ من بطون الكتب قد تفقها كما يقول الشافعي ذنها، من دخل الكتب وحده خرج منها، وقيت وحده كما ولد. لا تأخذ القرآن عمن أخذ من مصحفي مثله، فإن ذا كالأخذ عن كل جهول صحفي مصحف كما تلا في الصحف. والتثني ركبتيك في المساجد مزافنا لكل شيخ ماجد. الثاني أيها الإخوة، مما يضيع طالب العلم عدم التدرج في طلب العلم، فكثير من الشباب يمضي السنوات الطوال دون أن يحصل من العلم إلا نتفا يسيرة، وذلك أنه لم يراعي المنهجية الصحيحة في طلب العلم، فتراه متعجلا هاجما على العلم دون روية وتوالة وأنا. وقد قال الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. لا شك أن التدرج في طلب العلم من أهم معالم منهج السلف، بل هو سنة شرعية وكونية. قال الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن يونس بن يزيد رحمه الله قال: قال لي ابن شهاب: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه خطأ بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. أيها المسلمون، إن من فقد التدرج في طلب العلم وتعجل النهايات يحرم الوصول فلا يصل إلى مراده، كما أن العاجز وضعيف الهمة ممن يجعل التدرج متكئا تبريريا ليبرر به تأخره في التحصيل عن الركب وتخلفه في العلم لن يصل كذلك. قال ابن بدران رحمه الله في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: اعلم أن كثيرا من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم، بل في علم واحد، ولا يحصلون منه على طائل، وربما قضوا أعمارهم فيه ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين، وإنما يكون ذلك لأحد أمرين: أحدهما عدم الذكاء الفطري وانتفاء الإدراك التصوري، وهذا لا كلام لنا فيه ولا في علاجه. الثاني الجهل بطرق التعليم، وهذا قد وقع فيه غالب المعلمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، ومما يعارض التدرج في طلب العلم: الأول، الحرص على الاستطراد في مسائل العلم في ابتداء طلبه. الثاني، حرص المبتدئ على المجالس التي تعنى بالتفصيل الكثير فيقطع الفيافي والأوقات حرصا على التتلمذ على العالم المسهب في الشروح، وهذا يضيع وقته ويغر بنفسه. لقد رأينا من علمائنا ومشايخنا من لا يعلق على المتن إلا بكلمات قليلة أو استشكال يسير يثير ذهن الطالب ولا يخرجه عن روح الكتاب ولبه، وإنما يثير مسائل قليلة على الكتاب، لأن مقصد العالم إنما هو تفهيم الطالب المتن أو الكتاب، لا حشو ذهنه بجميع مسائل العلم في هذه المجالس. فاحرص يا طالب العلم على التدرج لتصل إلى المعاني، فإن ذلك طريق التمتن والتمكن في العلم. الثالث، النظرة التي تقع لطالب العلم وتعيقه عن الطلب: التسويف، قول سوف أفعل سوف أفعل سوف أفعل. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه مختصر منهاج القاصدين: وما مثال المسوف إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية لا تنقطع إلا بمشقة شديدة، فقال: أؤخرها سنة ثم أعود إليها، وهو لا يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوفها، وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه. فالعجب ممن عجز مع قوته عن مقاومتها في حال ضعفها، كيف ينظر الغلبة إذا ضعف وقويت. عباد الله، إنه لمن الجهل الفاضح والجرأة العظيمة على شريعة الله عز وجل ما يقوم به بعض الناس من قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به. وأيم الله، إن هذا لشيء عجاب، وإن هذا لفضيحة عظيمة على المسلمين. وقد حذرت من ذلك دار الإفتاء المصرية، فقالت في بيان لها بتاريخ 16 من هذا الشهر، قالت: شددت دار الإفتاء المصرية على أن إخضاع القرآن الكريم للنغمات الموسيقية وقراءته قراءة مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعا. وأوضحت الدار ردا على ما تم تداوله من قيام بعض الأفراد بالتغني بآيات الذكر الحكيم مصحوبة بالآلات الموسيقية أن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، أنزله الله على الرسول صلى الله عليه وسلم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولم ينزله ليطرب به الناس أو يتغنوا به، وقد أمر الله المسلمين بفهم معانيه وتدبر ما فيه من عظات وآداب بكل أحكامه. وأضافت في فتواها أن سماع القرآن كما تسمع الأغاني يجعله أداة لهو وطرب، ينصرف فيه السامع إلى ما فيه من لذة وطرب عما أنزل القرآن له من هداية الناس وإرشادهم. وأكد أن القرآن الملحن بالموسيقى ليس هو القرآن الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وتعبدنا بتلاوته التي تلقيناها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأننا إذا أجزنا قراءة القرآن ملحنا تلحينا موسيقيا وسماعه مصحوبا بآلات الموسيقى نكون قد حرفنا كتاب الله وبدلناه، وفي ذلك ضياع الدين وهلاك المسلمين. وبهذه المناسبة يا عباد الله، لا بد للمسلم العاقل الحصيف الذكي النبي أن ينتبه، لا يحشو في أذنه كل شيء ولا يدخل في قلبه كل شيء، وإنما يكون يقظا فطنا لعقيدته وتوحيده وقلبه وعقله، فإنه إذا فسد القلب فسدت باقي الأعضاء. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإياكم يا عباد الله والقنوات المشبوهة، قنوات الإلحاد، قنوات قراءة القرآن بالموسيقى وآلات الطرب وغيرها من قنوات الضلال. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى أن يحفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته ووزراءه وأعوانه لما تحبه وترضاه ولما فيه مصلحة العباد والبلاد برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم رد كيد الأعداء، اللهم رد كيد الأعداء في الداخل والخارج. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر وسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.